أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم معنا أن حاصل رأي المصنف رحمه الله هو أنه إذا كان لكل من الدليلين دلالة التزامية نافية لحكم الدليل الآخر في مورد الالتقاء، في مورد التصادق، في مورد الاجتماع، فيتحقق التعارض حينئذ، وإلا فيدخل في باب التزاحم أو باب الاجتماع على اختلاف وجود المندوحة وعدم وجودها. مع وجود المندوحة فمسألة الاجتماع، مع عدم وجود المندوحة فالتزاحم. بعد ذلك يستعرض المصنف رحمه الله ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله والميرزا المحقق النعيمي رحمه الله تعالى. حاصل رأي صاحب الكفاية رحمه الله تعالى بحسب ما يستفاد من الأمر الثامن والتاسع، فصل في اجتماع الأمر والنهي، من شاء فليراجع نص عبارة الكفاية. فحاصل رأيه رحمه الله تعالى هو أن المناط في باب التعارض هو عدم إحراز وجود المناطين أي الملاكين للحكمين، هو عدم إحراز وجود المناطين للحكمين في مورد الالتقاء المجمع ومادة الاجتماع بعد، والعلم بوجود أحد المناطين إجمالاً، إما ملاك الوجوب فقط أو ملاك التحريم فقط، وهذا العلم الإجمالي بوجود أحد المناطين للحكمين في مادة الاجتماع يعني المجمع يحقق حالة التعارض حينئذ، يحقق حالة التعارض بين الدليلين، التكاذب والتنافي بينهما. وأما حالة التزاحم أو الاجتماع إنما تكون مع إحراز وجود بالدال، مع إحراز وجود كل من المناطين أي الملاكين في مادة الاجتماع والتصادق، فيحكم على الجواز، يحكم بكون مورد الاجتماع والتصادق محكوما فعلا بالحكمين الإيجاب والتحريم، ويحكم على الامتناع، يحكم على الامتناع بماذا؟ بكون مورد التصادق والاجتماع محكوما بأقوى المناطين وهو باب التزاحم، ومع عدم أقوائية أحدهما يحكم مورد الاجتماع والتصادق حينئذ، يحكم بحكم آخر كالإباحة، من شاء فليراجع تفصيل ذلك من الأمر الثامن والتاسع، فصل في اجتماع الأمر والنهي. يقول رحمه الله تعالى المصنف، يقول: فقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله تعالى، ذهب إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع، وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط يعني ملاك، وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط أحد الحكمين اللي هو الإيجاب أو التحريم، الإيجاب والتحريم مع العلم بمناط يعني بملاك أحد الحكمين بلا تعيين، بلا تعيين، فالمورد يكون ماذا؟ فالمورد يكون من باب التعارض. لماذا؟ للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين، للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضان. أما لو علمنا بوجود المناط الملاك، بوجود المناط في أحدهما المعين، فكان هو الحجة وغيره كان ساقطا عن الاعتبار. ضيفوا هذه العبارة: ومع العلم بوجود المناط في أحدهما المعين كان هو الحجة وغيره كان ساقطا عن الاعتبار. يقول رحمه الله تعالى: هذا خلاصة رأيه رحمه الله تعالى، فجعل إحراز مناط الحكمين يعني ملاك الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه هو المناط في التفرقة، هو المناط يعني هو المعيار. اختلف معنى لفظ المناط الأول مع لفظ المناط الثاني، هو المناط في التفرقة يعني هو المعيار، هو الميزان بين مسألة الاجتماع وباب التعارض، بينما أن المناط عندنا يعني المعيار والميزان عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمها. فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان، وبدونها لا تعارض فيدخل المورد في مسألة الاجتماع. المصنف رحمه الله بعد ذلك يقول: ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين، يعني مسلكنا مسلك المصنف ومسلك صاحب الكفاية، ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة. كيف؟ يقول: لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، بل المحرز حينئذ ماذا؟ المحرز هو مناط يعني ملاك أحد الحكمين بلا تعيين، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع. ضيفوا العبارة: بل المحرز هو مناط أحد الحكمين بلا تعيين، كما أنه مع عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع، بل لا بد، يقول بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابق، إطلاق دليل صلي وإطلاق دليل لا تقصد، بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابق. يقول رحمه الله: وأما شيخنا النائمي أعلى الله في الخلد مقامه، فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه، حيثيتين تعليليتين، يعني علة لحيثية تعليلية، علة لثبوت المحمول للموضوع وثبوت الحكم لموضوعه، لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر، في نقص في العبارة عندكم في بعض النسخ، لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر فيتكاذبان. توضيح ذلك من نفس عبارته رحمه الله في فوائد الأصول المجلد الأول والثاني صفحة 397، حيث قال رحمه الله تعالى: البحث في المقام الأول إنما هو في أن جهة الأمر والنهي هل تكون تقييدية مكثرة للموضوع؟ النتيجة هكذا أنه لا يمتنع تشريع مثل هذا الأمر والنهي، ولا يمتنع صدور مثلهما، فلا يكون بينهما تعارض. البحث في المقام الأول إنما هو في أن جهة الأمر والنهي هل تكون تقييدية مكثرة للموضوع فلا تعلق لأحدهما بالآخر، وهو مختار الميرزا النائمي رحمه الله، فلا تعلق لأحدهما بالآخر، يعني عدم تعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر، بعبارة أخرى عدم تعلق الأمر بعين ما تعلق به النهي، وكذلك العكس، يعني عدم تعلق النهي بعين ما تعلق به الأمر. إذن البحث في المقام الأول إنما هو في أن جهة الأمر والنهي هل تكون تقييدية مكثرة للموضوع فلا تعلق لأحدهما بالآخر، أو أن الجهة تعليلية فيتعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر، ولو لمكان إطلاق كل منهما لمتعلق الآخر كما بينه الميرزا النائمي رحمه الله، أو أن الجهة تعليلية فيتعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر، ولو لمكان إطلاق كل منهما لمتعلق الآخر، النتيجة ما هي؟ فيمتنع صدور مثل هذا الأمر والنهي وتشريعهما معا بلحاظ حال الاجتماع، ويكون بين الدليلين المتكفلين لذلك تعارض العموم من واجه، فإذا ويكون بين الدليلين المتكفلين لذلك تعارض العموم من وجه. هذا ما ذكره المير سنائيني رحمه الله في فوائد الأصول المجلد الأول والثاني صفحة 397. وهناك في صفحة 430 يقول: الظاهر تسالم الفقهاء على صحة الصلاة في الدار الغصبية عند الجهل بالغصب والنسيان أيضا، كما يستفاد من موضع آخر. الظاهر تسالم الفقهاء على صحة الصلاة في الدار الغصبية عند الجهل بالغصب والنسيان، وهذا يكشف عن عدم إدراجهم المسألة في صغرى التعارض، وذلك لا يكون إلا بالبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني صحة الصلاة في الدار الغصبية في صورة الجهل في صورة النسيان. هذه الصحة لا تجتمع مع القول بالامتناع. يقول رحمه الله تعالى: ويدل على ذلك أخذهم في عنوان البحث قيد المندوحة، فإن المندوحة لا دخل لها بالتعارض، يعني أخذ قيد المندوحة في عنوان المسألة يكشف كشفا قطعيا عن كون جواز الاجتماع كان عندهم مفروغا عنه. إذن الظاهر تسالم الفقهاء على صحة الصلاة في الدار الغصبية عند الجهل بالغصب وكذلك النسيان أيضا، وهذا يكشف عن عدم إدراجهم المسألة في صغر التعارض، وذلك لا يكون إلا بالبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي. ويدل على ذلك أخذهم في عنوان البحث قيد المندوحة، فإن المندوحة لا دخل لها بالتعارض، وإنما تنفع في باب التزاحم، لأن الضابط في باب التعارض هو عدم إمكان تشريع الحكمين اللذين تكفلهما الدليلان في عالم الثبوت والتشريع. كان هناك مكلف أو لم يكن، حصلت القدرة أو لم تحصل، فاعتبار المندوحة لا دخل له بباب التعارض. نعم، هي يعني المندوحة تنفع في باب التزاحم، حيث إن التزاحم إنما يكون باعتبار القدرة. على كل حال، نعود إلى تطبيق عبارة المصنف رحمه الله تعالى. قال: وأما شيخنا النائمي أعلى الله في الخلد مقامه، فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه حيثيتين تعليليتين، لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر، فيتكاذبان ضيفها العبارة، حيث إن الحكم ينصب على المعلل لا على الحيثية، فإذا كان المعلل شيئا واحدا يعني ذلك انصباب الأمر والنهي على شيء واحد، لكن من حيثيتين، وهذا يعني أن المعلل حرام وواجب في آن واحد وهو محال، وهذه المحالية توجب العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين وعدم تشريع أحدهما، يعني يجب إكرام زيد لأنه عالم، ويحرم إكرام زيد لأنه فاسق، فشيء واحد يجب إكرامه ويحرم إكرامه وهو محال. وأما شيخنا النائيني أعلى الله في الخلد مقامه، فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه، حيثيتين تعليليتين، لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر فيتكاذبان. بينا حيث إن الحكم ينصب على المعلل لا على الحيثية، فإذا كان المعلل شيئا واحدا يعني ذلك انصباب الأمر والنهي على شيء واحد، لكن من حيثيتين، وهذا يعني أن المعلل حرام وواجب في آن واحد وهو محال، وهذه المحالية توجب العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين وعدم تشريع أحدهما. يجب إكرامه لأنه عالم، يحرم إكرامه لأنه فاسق، فشيء واحد يجب إكرامه ويحرم إكرامه وهو محال. وأما إذا كانتا تقييديتين، هذا قيد في موضوع الحكم ينصب عليه الحكم، وأما إذا كانتا الحيثيتان يعني تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما. لماذا؟ لانصباب الحكم على الحيثية حينئذ، ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوحة، وفي باب التزاحم مع عدم المندوحة. يقول المصنف رحمه الله: ونحن نقول في الحيثيتين التقييديتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر على نحو ما فصلناه، فإن التعارض بينهما لا محالة واقع. حاصل كلام المصنف رحمه الله في المقام أن المناط ليس على كون الحيثية تقييدية أو تعليلية. ثم قال رحمه الله: ولا تصل النوبة في هذا المورد للدخول في مسألة الاجتماع. إخوان، على مبنى الميرزا النائيني رحمه الله، على مبناه لا مجال لوقوع التكاذب بين العامين من وجه اللذين كانت حيثيتهما تقييدية، لا مجال لوقوع التكاذب بين العامين من وجه اللذين كانت حيثيتهما تقييدية كالصلاة والغسل مثلا، فإن الحكم على أحدهما بالوجوب لا يدل بالالتزام على عدم حرمة الآخر، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. والحاصل أنه لما كان كل منهما متغايرين وجودان فالحكم على أحدهما بالوجوب أو الحرمة لا يدل بأي وجه على سلب أو إثبات حكم عن الآخر المغاير له. فالحكم في المثال على الصلاة بحكم لا يدل بأي وجه على سلب أو إثبات حكم على الغصب، وعليه فالمدار عند المصنف رحمه الله هو في تحقق التكاذب بين الدلالتين من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر، فإن التعارض بينهما لا محالة واقع، سواء أكانت الحيثيتان في العامين من وجه، حيثيتين تعليليتين أم حيثيتين تقييديتين، فإن المناط، فإن الميزان، فإن المعيار، فإن المدار، ما شئت فعبر، فإن المناط والميزان والمعيار والمدار في المقام ليس على ذلك، بل على ما ذكرناه من وجود بالدال من وجود تكاذب بين الدلالتين من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر. هذا وزيادة توضيح في الفرق بين الجهة التعليلية والجهة التقييدية، هذه زيادة وجدتها في بعض الكتب، لا بأس بإضافتها إلى ما تقدم من بيان الفرق بين الجهة أو الحيثية التقييدية والحيثية التقييدية. إذا تذكروا ذكرنا فيما سبق أن الجهة الأوراق تبقوا بتراجعوه، الجهة أو الحيثية إما تقييدية وهي ما يقع موضوعا للخطاب، ذكرناه سابقا بالتفصيل، إما تقييدية وهي ما يقع موضوعا للخطاب الحكم يرد عليه الحكم أو يدور الحكم مدارا، سواء أكان موضوعا خارجيا كالفقير والمجتهد والغني والمستطيع والعادل ونحو ذلك، أم كان فعلا كالصلاة والغصب ونحوهما، وإما تكون الجهة أو الحيثية تعليلية وهي ما يكون علة للحكم لا موضوعا له، أو ما كان واسطة في ثبوت الحكم لموضوعه، وإما تعليلية وهي ما يكون علة للحكم لا موضوعا له، أو ما كان واسطة في ثبوت الحكم لموضوعه، نحو ملاك الحكم كالإسكار، الإسكار علة لتحريم الخمر، فالجهة أو الحيثية التعليلية أجنبية عن موضوع الحكم. وقد تقدم في مبحث مقدمة الواجب أن المقدمية من الجهات التعليلية. لماذا؟ لأن معروض الوجوب الغيري، العرض هو الوجوب الغيري، لأن معروض الوجوب الغيري هو الذات المقدمة لأجل المقدمية إلى ذي المقدمة، المعبر عنه بالمقدمة بالحمل الشائع، واقع المقدمة، مصداق المقدمة، في قبال المقدمة بالحمل الأولي، وهو مفهوم المقدمة وعنوان المقدمة. نعم، ذكرنا سابقا أن عنوان المقدمة جهة تعليلية لترشح الوجوب الغيري على المعنون الذي هو ذات المقدمة، المعنون الذي هو ذات المقدمة. وبعبارة أخرى، إن الواجب هو ذات المقدمة بالحمل الشائع، أي ذات ما هو مقدمة لا عنوان المقدمية. نعم، عنوان المقدمة
حيثية تعليلية لأن تكون ذات ما هو مقدمة واجبة. وأيضا كنا قد استعرضنا سابقا أمثلة في المقام. القطع والطريق المنصوب، القطع والطريق المنصوب حيثية تقييدية للحكم الواقعي، يعني أخذ موضوعا وقيدا للحكم الواقعي. وحيثية القطع أو الطريق المنصوب حيثية تعليلية للبعث والزاجر. من جملة الأمثلة أيضا إن القول بالجواز إنما يصح فيما إذا كان المتعلق للأمر عنوانا غير العنوان المتعلق للنهي، ويجتمع هذان العنوانان في وجود واحد فيكون ذلك الواحد، ويعبر عنه بالشخص أيضا فيكون ذلك الواحد، اثنين للحيثيتين التقييديتين، أي يوجب ذلك اندراجه تحت العنوانين باعتبار الجهتين اللتين هما فيه، كالحركة في الدار، هذه الحركة المتقيدة بحيثية كونها صلاة، والمتقيدة بحيثية كونها غصبا، فالجهتان الصلاة والغصب مقيدتان للحركة. من جملة الأمثلة عنوان السارق، عنوان السارق علة لثبوت الحكم بالحد لذات السارق، حيثية تعليلية. من جملة الأمثلة ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله في فوائد الأصول المجلد الأول والثاني صفحة 405، تقدم تفصيل ذلك، حيث قال إن المبدأ دائما يكون علة لصدق المشتق على الذات، إن المبدأ دائما يكون علة لصدق المشتق على الذات المتحدة معه، فجهة انطباق عنوان العالم على زيد وكذا جهة انطباق الفاسق على زيد تكون تعليلية، ويقال زيد عالم وفاسق لعلة علمه لعلة فسقه، أي من جهة علمه ومن جهة فسقه. من جملة الأمثلة الشك، الشك حيثية تقييدية في قاعدة الطهارة، لماذا؟ لأن موضوعها، موضوع قاعدة الطهارة ما هو؟ الشيء بعنوان المشكوك حكمه، لا بعنوانه الأولي أي ذات الشيء بما هو هو، لا، الشيء بعنوان المشكوك حكمه، لا بعنوانه الأولي أي ذات الشيء بما هو هو، بل بما هو مشكوك الحكم، حيثية تقييدية. من جملة الأمثلة موضوع جواز التقليد، موضوع جواز التقليد هو رأي المجتهد، فإن الرأي حيثية تقييدية في مرجع التقليد. والرأي أيضا، الرأي أيضا حيثية ماذا؟ تعليلية لعروض الحكم على موضوعه، فيقال إن جلسة الاستراحة واجبة على المقلد قطعا لأن رأي المجتهد أدى إليه، فالرأي حيثية تعليلية لعروض الحكم على موضوعه، وهو أي الموضوع وهو جلسة الاستراحة في المثال. فلو زال الرأي بالموت لم يقدح في بقاء نفس الوجوب على معروضه، أعني جلسة الاستراحة. من جملة الأمثلة دفع السهم المبارك لعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، دفع السهم المبارك لعلي عليه السلام لأنه إمام، حيثية تعليلية. أو دفع السهم المبارك لعلي عليه السلام الإمام يعني المتقيد بالإمامة، حيثية تقييدية. تقدم ذلك مفصلا. فإذا هناك زيادة توضيح في الفرق بين الجهة التعليلية والجهة التقييدية، وجدتها في بعض الكتب لا بأس بإدراجها فيما يرتبط بالحيثيتين التعليلية والتقييدية. الجهة التعليلية وهي التي تكون علة في انطباق العنوان على غيرها، يعني على غير الجهة. الجهة التعليلية وهي التي تكون علة في انطباق العنوان على غيرها، وذلك مثل العلم الموجود في زيد فإنه علة لانطباق عنوان العالم على زيد، وذلك مثل العلم الموجود في زيد فإنه علة لانطباق عنوان العالم على زيد. فالعلم الموجود في زيد، العلم الموجود في زيد كان علة لانطباق عنوان العالم على ذات زيد الذي هو غير العلم. فالمصداق هو النفس الذات، وأما الجهة المستوجبة للانطباق هي غير الذات، أي المبدأ المتلبس بالذات. وأما الجهة التقييدية، إذن الجهة التعليلية وهي التي تكون علة في انطباق العنوان على غيرها، على غير الجهة، وذلك مثل العلم الموجود في زيد فإنه علة لانطباق عنوان العالم على زيد. فالعلم الموجود في زيد كان علة لانطباق عنوان العالم على ذات زيد الذي هو غير العلم. فالمصداق هو نفس الذات، وأما الجهة المستوجبة للانطباق هي غير الذات، أي المبدأ المتلبس بالذات. وأما الجهة التقييدية فهي الجهة التي تكون علة في انطباق العنوان عليها بنفسها، بمعنى أن العنوان يكون منطبقا عليها وتكون هي مصداقه، وذلك مثل عرض البياض، عرض البياض فإنه بنفسه يستوجب انطباق عنوان البياض عليه، فكان عنوان البياض منطبقا على نفس الجهة. وهكذا في الضرب والصلاة والغصب ونحوها، وكالإنسان مثلا، فإن سبب انطباق عنوان الإنسان على ذات زيد هو النفس ذات زيد الإنسانية، فإن المصداق هو عين جهة الانطباق. انتهى. إذن وأما الجهة التقييدية فهي الجهة التي تكون علة في انطباق العنوان عليها بنفسها، بمعنى أن العنوان يكون منطبقا عليها وتكون هي مصداقه، وذلك مثل عرض البياض، فإنه بنفسه يستوجب انطباق عنوان البياض عليه. فكان عنوان البياض منطبقا على نفس الجهة، وهكذا في الضرب والصلاة والغصب ونحوها، وكالإنسان مثلا، فإن سبب انطباق عنوان الإنسان على ذات زيد هو نفس ذات زيد الإنسانية، فإن المصداق هو عين جهة الانطباق. ثم إن هناك فوائد اقتبستها من فوائد الأصول المجلد الأول والثاني، صفحة 406 و407 و408 و409 و412. لا بأس استعراضها، حيث يقول الميرزا المحقق النائيني رحمه الله، ومنها يعني ومن المقدمات، أن العناوين المجتمعة تارة تكون من العناوين الاشتقاقية، وأخرى تكون من المبادئ. وما تكون من المبادئ تارة يكون اجتماعها لا على وجه الانضمام والتركيب، بل كان ما بحذاء أحدهما خارجا غير ما بحذاء الآخر، وكان كل منهما قابلا للإشارة الحسية إليه، وكان اجتماعهما مجرد واجبية الموضوع لهما، واجتماعهما فيه سواء كان ذلك من جهة تلازمهما في الوجود بالدال كالاستقبال والاستدبار للقبلة والجدي، حيث إنه وإن وجد كل من استقبال القبلة واستدبار الجدي في الشخص، إلا أن الاستقبال إنما يكون باعتبار مقاديم البدن، والاستدبار يكون باعتبار مآخيره، مآخير البدن. وكان لكل منهما ما بحذاء غير ما بحذاء الآخر، وقابلا للإشارة الخارجية إليه، وإن كانا متلازمين في الوجود، أو كان ذلك من جهة الاتفاق والمقارنة من دون أن يكون بينهما تلازم. كالعلم والفسق المجتمعين في زيد، حيث إنه وإن اجتمعا في زيد، إلا أنه كان لكل منهما ما بحذاء في الخارج غير ما بحذاء الآخر، وقابل للإشارة إليه. وأخرى يكون اجتماعهما على جهة التركيب والانضمام والالتصاق، وذلك كما في الصلاة والغصب وأمثال ذلك مما كان المبدأ من الأفعال الاختيارية، حيث إنه وإن اجتمعا في الدار الغصبية، إلا أن اجتماعهما يكون على وجه الانضمام والتركيب بينهما، وكان الموجود في الدار الغصبية مركبا منهما، على وجه لا يمكن الإشارة الحسية إلى أحدهما دون الآخر. هذا معنى هما عليه من المغايرة، بحيث لا يصح حمل أحدهما على الآخر، ولا تكون الصلاة غصبا ولا الغصب صلاة، لما تقدم من أن المبادئ بالقياس إلى أنفسها تكون بشرط لا، وإن كان بالقياس إلى الذات التي تقوم بها يصح لحاظها لا بشرط. وهذا بخلاف العناوين الاشتقاقية، فإنها ملحوظة لا بشرط بالنسبة إلى أنفسها وبالنسبة إلى الذات القائمة بها، ومن هنا كان التركيب فيها تركيبا اتحاديا، بحيث يصح حمل كل من العنوانين على الآخر، وحملهما على الذات، وحمل الذات عليهما، فيقال زيد عالم وفاسق، والعالم والفاسق زيد، والعالم فاسق والفاسق عالم، وكذلك المصلي والغاصب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيقال زيد عالم وفاسق، والعالم والفاسق زيد، والعالم فاسق والفاسق عالم. لماذا؟ يقول لمكان اتحاد الجميع بحسب الخارج. وهذا بخلاف التركيب بين المبادئ فيما إذا كان بينهما تركيب، فإن التركيب بينهما يكون انضماميا لا اتحاديا لاعتبارها بشرط لا، فلا اتحاد بينها حتى يصح حمل بعضها على بعض، لأن العرض لا يعقل أن يقوم بعرض آخر حتى يمكن فيهما الاتحاد، إلى أن يقول رحمه الله تعالى. ومنها يعني ومن المقدمات أن التركيب الاتحادي يقتضي أن تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية، إذن ومنها أن التركيب الاتحادي يقتضي أن تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية، ولا يعقل أن تكون تقييدية، لأن الجهة لا تكون مكثرة للموضوع. كلام في التركيب الاتحادي، فإنا قد فرضنا كون التركيب اتحاديا، ومع التركيب الاتحادي لا تكثر لوحدة الموضوع. وبالجملة علم زيد وفسقه لا يوجب أن يكون زيد العالم غير زيد الفاسق، بل هو، وإنما يكون العلم والفسق علة لانطباق العالم والفاسق عليه. وهذا بخلاف التركيب الانضمامي، فإن الجهة فيه تكون تقييدية ولا تصلح أن تكون تعليلية، لأن قد فرضنا عدم الاتحاد بين العنوانين، والجهتان في التركيب الانضمامي هما عبارة عن نفس العنوانين المجتمعين، وليس هناك عنوان آخر حتى يصح كون الجهة تعليلية. إذن والجهتان في التركيب الانضمامي هما عبارة عن نفس العنوانين المجتمعين، وليس هناك عنوان آخر حتى يصح كون الجهة تعليلية. وبالجملة يقول لازم عدم اتحاد العنوانين هو كون الجهة تقييدية، إلى أن قال رحمه الله فإن لازم كون العنوانين ملحوظين على وجه لا بشرطية هو أن يكون التركيب بينهما اتحاديا، وكون الجهتين تعليليتين كالعالم والفاسق والمصلي والغاصب، ولازم لحاضها بشرط لا، يعني بالنسبة إلى أنفسها أي بعضها مع بعض، ولازم لحاضها بشرط لا كون التركيب بينهما انضماميا، وكون الجهتين تقييديتين كالصلاة والغصب، تفتو مش المصلي والغاصب، لا، كالصلاة والغصب وما شابه ذلك من المبادئ التي أمكن التركيب بينها، لا مثل العلم والفسق اللذين ليس بينهما تركيب. ثم قال رحمه الله تعالى في صفحة 412، قال رحمه الله تعالى: نفس كون النسبة بين الفعلين العموم من وجه لا يكفي ما لم يكن التركيب بينهما على وجه الانضمام، وإلا هنا الشاهد، فربما تكون النسبة كذلك، يعني العموم من وجه، مع كون التركيب اتحاديا، كما في مثل قوله: أنفق على أقاربك، أو اشرب الماء ولا تغصب، فإن التركيب في مورد الاجتماع من شرب الماء المغصوب أو انفاق الدرهم المغصوب يكون على وجه الاتحاد، فإن الفرد من الماء الذي يشربه مصداق لكل من الشرب والغصب، ويكون نفس شرب الماء غصبا، فيتحد متعلق الأمر والنهي، ولا بد في مثل ذلك من إعمال قواعد التعارض وليس من مسألة اجتماع الأمر والنهي. والسر في ذلك هو أن كل من الأمر والنهي تعلق بموضوع خارجي، ويكون الاتحاد من جهة هذا التعلق، حيث إن المأمور به هو شرب الماء، والمنهي عنه هو التصرف في مال الغير الذي من جملة أفراده، أفراد التصرف في مال الغير الذي من جملة أفراده الماء الذي يكون من جملة أفراد المأمور به. فيتحد المتعلقان، يعني الشرب والغصب. نعم، الشرب من حيث كونه شربا وفعلا اختياريا للمكلف مع قطع النظر عن متعلقه، لا يتحد مع الغصب الموجود، القصد في نسخة هذا خطأ مطبعي، لا يتحد مع الغصب. يقول: نعم، الشرب من حيث كونه شربا وفعلا اختياريا للمكلف مع قطع النظر عن متعلقه، يعني متعلق الشرب وهو الماء، وكلامنا إنما هو بلحاظ عنوان الشرب بما هو شرب، فالغرض من ذلك نفي الاتحاد بين عنواني الشرب والغصب. ومن هنا لو اتفق شرب الماء المباح في أرض مغصوبة كان من مسألة اجتماع الأمر والنهي. قال رحمه الله: ومن هنا لو شرب الماء المباح في أرض الغير كان من مسألة اجتماع الأمر والنهي، فلا يشتبه عليك الأمر، فتأمل جيدان. عودا على بدء، يقول المصنف رحمه الله: ولنا مناقشة معه في صورة الحيثية التعليلية يطول شرحها ولا يهم التعرض لها الآن، وفيما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية للطالب المبتدئ. ثم قال رحمه الله: الحق في المسألة. بعدما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع، نقول إن الحق في المسألة هو الجواز. تقدم فيما سبق أن مستند القائل بالجواز هو أحد رأيين يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.